إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم، وإليكم نشرة الأنباء والتي نستضيف فيها اليوم مدير المركز السوري لحقوق الإنسان الأستاذ رامي عبد الرحمن. ونتحدث عن الزلزال الذي قدرت قوته والذي ضرب شمال سوريا وجنوب شرق تركيا بنحو 7.8 درجات على مقياس ريختر. هذا عنصر واحد ضمن مجموعة من العناصر والعوامل التي تفسر لما بلغت الكارثة هذا الحد من التدمير. تحدث خبراء دوليون عن عوامل أخرى مثل توقيت الزلزال وبنية المساكن في المناطق المتضررة، ما يسمح بفهم حجم الخسائر البشرية والتي تجاوزت 5000 قتيل حتى الآن. للحديث عن آخر المستجدات نستضيف في نشرتنا مدير المركز السوري لحقوق الإنسان الأستاذ رامي عبد الرحمن. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. ارتفعت الحصيلة والأرقام هائلة جراء هذا الزلزال، ما هي آخر معطيات لديكم؟
نعم، يعني الأرقام التي نشرناها صباحا اختلفت مساء حقيقة الأمر أو عصرا، يعني نتحدث نحن عن يعني رقم عن نحو 1700 حقيقة الأمر الذين فارقوا الحياة في مناطق عدة في الأراضي السورية، لا نقول مناطق معارضة ومناطق نظام، نقول مناطق سورية مختلفة تقع في الساحل السوري بأكثرها في محافظة حلب، في منطقة إدلب ومحافظة إدلب. هناك على هذه البقعة الجغرافية نحو 72 مدينة وقرية وبلدة كان فيهم خسائر بشرية وتهدم في المباني وانهيار مباني أخرى تحولت إلى ركام فوق رؤوس قاطني هذه المباني. حتى اللحظة هناك مئات العائلات لا تزال عالقة في بعض المباني التي لم تتمكن فرق الإنقاذ سواء لدى النظام أو لدى المعارضة من إخراج هؤلاء المواطنين من تحت أنقاض هذه المباني نتيجة يعني عدم إمكانياتهم. يعني حقيقة الأمر لا توجد إمكانيات لا للنظام ولا لفرق المعارضة، وأيضا في مناطق النظام ومناطق المعارضة الفرق الطبية غير كافية حقيقة الأمر على محاولة إسعاف المصابين الذين وصلوا إلى النقاط الطبية. شاهدنا أن هناك في سوريا يعني بمناطق النظام والمعارضة على سبيل المثال هناك يعني نقص كبير في الوقود ما قبل هذا الزلزال ما بالك ما بعد الزلزال نتيجة يعني عدم إمكانية ملء الوقود في سيارات الإسعاف لإسعاف المصابين. قلت لك بأن كارثة إنسانية كبيرة حلت على أبناء الشعب السوري، كنا نأمل بأن تصل المساعدات سخية فرق طبية تصل فرق إنقاذ لأبناء الشعب السوري وتساعد هؤلاء السوريين بأن يبقوا على قيد الحياة وتساعد المنكوبين الذين باتوا مشردين بأن أيضا نواسيهم ونقول لهم بأن هناك إمكانية لإغاثتكم والبحث عن حتى لو يعني مكان إيواء بدائية من أجل أن لا يشعروا بأنهم تركوا وحيدين بعد هذه الكارثة الإنسانية الكبيرة.
نعم أستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، بحسب منظمة الصحة العالمية يبدو بأن الحصيلة هي أعلى بثماني مرات مما يقال، أي أكثر بكثير من 5000 قتيل وفق آخر المعطيات. فكيف الوصول إلى المناطق المنكوبة وخصوصا كما تقول الإمكانيات محدودة جدا؟
وأنا أتفق بشكل كامل مع منظمة الصحة الدولية، ومنذ البداية قلنا بأنه إن لم تصل فرق الإنقاذ سوف نتحدث عن ارتفاع بالعشرات بل بالمئات خلال ساعات، وهذا ما كان عليه الحال. كنا بداية نتحدث عن بضعة أشخاص، بعد ذلك عن عشرات، بعد ذلك بدأنا ننشر بارتفاع عشرات بل مئات، يعني ما بين أمس واليوم هناك مئات، ما بين صباح الأمس ومساء الأمس هناك أيضا ارتفاع بالمئات. لذلك أقول أنا متفق مع هذه المنظمة الدولية، ولكن لا يعني نحن ليس لدينا إلا أن نقول نرصد نوثق ننشر نوجه نداءات المجتمع الدولي. لا يوجد لدينا إمكانيات مالية أو إمكانيات عناصر لإغاثة هؤلاء السوريين. لو كان لدينا إمكانيات لما تظرنا لحظة واحدة لنوجه نداءات إغاثة للمؤسسات الدولية. على منظمة الصحة الدولية، على المجتمع الدولي، على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أن لا يتسرعوا بقانون قيصر كي لا تصل المساعدات إلى أبناء الشعب السوري. من المعيب ومن العار على المجتمع الدولي أن يعمل بازدواجية المعايير، يقول بأن هناك يعني شيء يعيق وصول المساعدات بينما تصل المساعدات سخية إلى الأراضي التركية. هل المواطن التركي هو إنسان والمواطن السوري هو مواطن من الدرجة الرابعة والعاشرة حتى لا تصل إليه المساعدات؟
بالتأكيد. على كل أحوال، كل التصريحات تتحدث عن اتصالات مع الرئيس التركي للتنسيق. من هي الجهة التي يتم الاتصال بها لمساعدة السوريين المنكوبين؟
يعني إذا ما كان الأتراك يتحدثون بأن الحدود غير مؤهلة لإدخال المساعدات، طيب هناك مطار اللاذقية من الممكن أن تدخل إليه المساعدات بإشراف دولي، ومن ثم تفتح المعابر ما بين الحكومات الأربعة.
يعني إذن يجب فتح المعابر أولا
بشكل قطعي. فتح المعابر يعني كيف أنت داخل الأراضي السورية ولديك يعني نكبة كبيرة، لديك كارثة إنسانية كبيرة، وتتحدث لي عن معارضة ولا تتحدث لي بالسياسة نريد أن نفتح المعابر ونريد أن نغلق المعابر. عندما يكون الأمر إنساني تزال كل المعابر ويعني تنتهي كل الصراعات السياسية اللي من أجل القضية الإنسانية. الإنسانية لا نقول بأننا هذه معارضة وهذه موالاة، هذا عربي وهذا كردي، هذا مسيحي وهذا مسلم، هذا علوي وهذا سني. هؤلاء أبناء الشعب السوري الذين اختلطت دماءهم بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية والسياسية بالتراب السوري.
بالفعل هناك كما تعلم 17 بناية و700 شخص تحت الأنقاض في مدينة حارم. الدفاع المدني السوري يحاول انتشال الجثث، ولكن كيف تصل المساعدات إلى هذه المنطقة؟
يا سيدي الدفاع المدني، هل الدفاع المدني إمكانيات لمساعدة يعني مئات الأبنية التي تهدمت؟ أنا أقول لك النظام غير قادر الذي لديه إمكانيات، ما بالك على فرق الدفاع المدني. الدفاع المدني هي تدربت على يد يعني جهات غربية وغيرها من أجل أن تقوم بمساعدة الذين يتعرضون للقصف، ولكن الزلازل هل يوجد إمكانيات لدى الدفاع المدني من أجل أن يساعد هؤلاء؟ هم قاموا بما يستطيعون القيام به، ولكن لا يوجد لديهم إمكانيات حقيقة من أجل أن يعملوا على رفع الأنقاض في كل هذه البقع الجغرافية الكبيرة. في الأسارب على سبيل المثال كان هناك نعم عمل الدفاع المدني، ولكن العمل الأكبر كان المدنيين الذين ساهموا بشكل كبير جدا بحماية أرواح نحو 300 من الذين أنقذوهم، ولكن لم يتمكنوا من إنقاذ 122 مدنيا توفوا بعد انهيار المباني عليهم. لذلك أقول الجهود المدنية مع المؤسسات هي تكاتفت، ولكن كان يجب منذ اللحظات الأولى أن نعمل على إيصال فرق الإنقاذ والفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة. ولا نقول بأن هناك قوانين دولية وعقوبات أمريكية أو غير أمريكية تمنع وصول هذه الفرق إلى الأراضي السورية. يا سيدي فلتذهب كل العقوبات إلى الجحيم. العقوبات هي موجهة على بشار الأسد وليس موجهة على الشعب السوري. إذا ما كانت العقوبات سوف تستهدف أبناء الشعب السوري وسوف تساهم باستمرار قتل أبناء الشعب السوري، يعني هل نعود إلى العراق ثانية؟ العراق فرضت عليه عقوبات في بداية التسعينات ورحل صدام حسين في 2003 ودمر العراق. اليوم سوريا ذات الشيء، النظام بشار الأسد يعيش في بحبوحة من العيش، بينما من يقتل ويجوح هم أبناء الشعب السوري.
ما صحة الأقوال أستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه الحكومة السورية طلبت أن تمر كل المساعدات عبرها؟
يعني إذا ما كان هناك ضمانة دولية أن تمر المساعدات عبر الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة النظام فلتمر، لأن تركيا تقول بأن لا يوجد إمكانية لدخول المساعدات عبر معبر باب الهوى بسبب تدمر الطرقات في تلك المنطقة. نحن ما يهمنا الآن أن تصل المساعدات إلى مستحقيها في مناطق سيطرة المعارضة أو مناطق سيطرة النظام، في مناطق سيطرة الحكومات الأربعة. هل تعلم بأن المناطق التي سقط فيها ضحايا تسيطر عليها حكومات أربعة؟ حكومة النظام، حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام في إدلب، الحكومة المؤقتة الموالية التركية، والحكومة التابعة للإدارة الذاتية. هل من المعقول نحن نموت كأبناء شعب سوري ونتحدث عن حكومات وجهات ومعابر وجمارك بين أراضي سورية لا تسمح بوصول المساعدات إلى أبناء الشعب السوري. ما ذنب المدني السوري أن يبقى ضحية الصراعات الدولية والصراعات السياسية والتقاتل بين الجهات الدولية والأقليمية على حساب أبناء الشعب السوري؟ الشعب السوري كان يحلم بوصول إلى دولة ديمقراطية، الآن نحلم بأن تبقى سوريا.
نعم، سؤال أخير لو سمحت أستاذ رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. هناك هزات ارتدادية كل نصف ساعة منذ وقوع الزلزال الأول، والأمطار لم تتوقف. يجب أن يعلم العالم مدى قساوة الظروف التي يعيشها الشعب السوري اليوم. البارحة رئيس اتحاد المساجد في فرنسا الدكتور محمد مساوي طلب من جميع المساجد مساعدة السوريين، فما هو نداؤك اليوم؟
ندائي إلى المجتمع الدولي أن لا يعمل بازدواجية معايير، وأن يعمل على مساعدة أبناء الشعب السوري بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والعرقية والدينية. يجب أن تصل المساعدات إلى مستحقيها من الدول العربية والدول الغربية.
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان الأستاذ رامي عبد الرحمن، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. شيع عدد كبير من الفلسطينيين جثمان الشهيد الفتى حمزة الأشقر وهو في 17 من عمره إلى مثواه الأخير في مخيم عسكر شرق نابلس. انطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا بعد مراسم عسكرية بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والشعبية، وألقى ذو الشهيد نظرة الوداع عليه في منزلهم بالمخيم، ثم انطلق موكب التشييع إلى مقبرة المخيم لمواراته الثرى وسط ترديد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد الفتى الأشقر فجر هذا الثلاثاء متأثرا بإصابته برصاصة في وجهه أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المنطقة الشرقية في نابلس. وبارتقاء الفتى الأشقر ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 42 شهيدا، بينهم 9 أطفال إضافة إلى سيدة مسنة، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. شهدت فرنسا هذا الثلاثاء يوما جديدا من التعبئة الواسعة مع إضرابات وتظاهرات احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد. وفي اليومين السابقين من التظاهرات في 19 و31 من كانون الثاني جانفيه الماضي، جمع في كل مرة أكثر من 1,000,000 محتج بحسب الشرطة، وأكثر من 2,000,000 بحسب المنظمين، احتجاجا على مشروع وفي أبرز نقاطه رفع سن التقاعد القانونية من 62 عاما إلى 64. تؤثر الحركة الاحتجاجية على وسائل النقل. الشركة الوطنية للسكك الحديد قالت أن نصف القطارات السريعة تسير، في حين تشهد حركة قطارات الأنفاق والضواحي تراجعا، حسب ما أفادت إدارة النقل في العاصمة الفرنسية. على صعيد حركة الملاحة الجوية، حذرت الهيئة المشرفة على النقل الجوي في فرنسا من احتمال حصول تأخير في الرحلات. المضربون في قطاع الكهرباء تسببوا بتراجع في الإنتاج يقدر ب 4500 ميجاوات، أي ما يوازي قدرة أكثر من 4 مفاعلات نووية، من دون أن يؤدي ذلك إلى انقطاعات في التيار الكهربائي، حسب ما أكد الاتحاد العمال العام CGT وشركة كهرباء فرنسا. أما التعبئة في قطاع التعليم والتربية فتأثرت في أجزاء من فرنسا بعطل مدرسية. تنظم النقابات تظاهرات يوم السبت المقبل أيضا في اختبار لقوتها ولدعم الرأي العام لها في كل مرة، وحتى لا ينقلب الرأي العام عليها ستتجنب التأثير على حركة وسائل النقل للسماح للناس بالتظاهر خلال عطلة نهاية الأسبوع وعدم عرقلة الذاهبين في عطلة أو العائدين منها. قررت السلطات العراقية رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10%، وهو إجراء يهدف إلى مكافحة انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشأن التحويلات المالية خارج العراق. منذ شهرين يتأرجح الدينار العراقي بشكل حاد، إذ خسر في بعض الأيام 15% من قيمته مقابل الدولار، ما أشعل مظاهرات متفرقة من قبل العراقيين القلقين من فقدان قوتهم الشرائية. ولمواجهة هذه الدوامة اقترح البنك المركزي العراقي في الأيام الأخيرة رفع قيمة العملة الوطنية بنحو 10%، ورفع سعر الصرف من نحو 1470 دينار إلى 1300 دينار للدولار الواحد. صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتعديل صرف الدولار مقابل الدينار الذي يصل إلى 1300 دينار للدولار الواحد، بحسب بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شيا السوداني. وكان الإجراء على الفور تداعيات على سوق الصرف الأجنبي، حيث انخفض السعر إلى أقل من 1500 دينار للدولار بعد أن كان وصل 1700 في أيام معينة. يعزو محللون ومسؤولون انخفاض قيمة الدينار إلى امتثال النظام المصرفي العراقي للوائح تحويل الأموال الدولية، ويتعين على البنوك العراقية الآن إدارة هذه التحويلات من خلال منصة سويفت الإلكترونية، وهي مرادفة لمراقبة أكثر صرامة للمعاملات، ولاسيما من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يرفض أي تحويل يعتبره مشبوها. كشف الجيش الإيراني هذا الثلاثاء عن قاعدة جوية تحت الأرض هي الأولى للطائرات المقاتلة المصممة لمواجهة قنابل خارقة التحصينات تمتلكها الولايات المتحدة. وأوردت وكالة إيرنا أن القاعدة قادرة على استقبال وتشغيل الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بكافة أنواعها، فضلا عن الطائرات من دون طيار. وأرفقت الوكالة تقريرها بصور وأشرطة لطائرات مقاتلة مزودة بصواريخ تدخل منشأة تحت الأرض، حيث يتم توجيهها من قبل عناصر القوة الجوية للجيش. لم يحدد الموقع الجغرافي للقاعدة، إلا أن الإعلام الرسمي أشار إلى أنها تقع على عمق مئات الأمتار في قلب الجبال، بهدف التمكن من مقاومة القنابل العائدة للقاذفات الاستراتيجية للولايات المتحدة. وأشارت إيرنا إلى أن القاعدة هي واحدة من القواعد الجوية التكتيكية العديدة تحت الأرض التابعة للقوة الجوية للجيش الإيراني، والتي أنشئت وفقا لمعايير الدفاع المدني في أرجاء إيران خلال الأعوام الماضية، وبما يلبي احتياجات هذه القوة المسلحة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية. أكدت روسيا هذا الثلاثاء أن قواتها تتقدم باتجاه مدينتي بخموت وفوغليدار الاستراتيجيتين في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، مشددة على أن هجومها يتقدم بنجاح، فيما تطالب كييف الغرب بمضاعفة مساعداته العسكرية وتسريعها. جاءت التصريحات الروسية بعدما حذر الرئيس الأوكراني الأسبوع الماضي من أن قواته ستواصل المحاربة من أجل القلعة بخموت لأطول فترة ممكنة، مطالبا أيضا الغرب بإرسال مزيد من الأسلحة من أجل الحفاظ على سيطرة المدينة. وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قال: المعارك راهنة تتقدم بنجاح في منطقتي فوغليدار وبخموت، محذرا الغرب من أي زيادة لمساعدتها العسكرية لأوكرانيا التي قد تؤدي إلى تصعيد لا يمكن توقعه في النزاع. نصل إلى الصفحة الرياضية، حيث يواجه ريال مدريد الإسباني هذا الأربعاء خصما عنيدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وهو الأهلي المصري ملك القارة الإفريقية في كرة القدم والحائز على 10 ألقاب في دوري الأبطال. المباراة سيخوضها النادي الملكي دون أبرز لاعبيه بسبب الإصابة، حيث يتغيب صاحب الكرة الذهبية بنزيما وكذلك الحارس كورتوا، ولن يستطيع أنشيلوتي الاعتماد على خدمات المدافع البرازيلي ميليتاو والظهير الفرنسي مندي والبلجيكيين أزار وفاسكيس، وهو ما يعقد من مهمة الريال الذي يراهن على هذه الكأس للتصالح مع الفوز. دعي الأهلي للمشاركة في مونديال الأندية من دون أن يحرز لقب المسابقة القارية الموسم الماضي، فهو حل وصيفا بعد أن شغل الوداد بطل إفريقيا مركز النادي المضيف، حيث تقام هذه البطولة في المغرب. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أحلى الأوقات، أتمنى لكم برفقتنا، إلى اللقاء.